أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، وصلنا من البحث إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حوار مع الوثنيين بيّن أن في باب المعرفة الاعتقادية أيضا لابد أن يكون هناك نوع من التعبد، وهذا المحور الأول أمر حساس جدا يبين أن البشرية والعقل البشري المحدود وإن أدرك أصول الاعتقادات بالبداهات العقلية وبالدلائل العقلية، إلا أنه لا غنى له عن هداية الشارع في تعرفته بأمور مجهولة له وبأمور مرسومة له في مسار المعرفة لديه وأن هناك إذن جملة من الحدود الوحيانية التي ترسم للبشرية منهاج المعرفة. نعم، ترسم البشرية من هذه المعرفة، لا سيما أن هناك مساحات كبيرة من الواقعية لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها بنفسه، بل لا بد من إرشاد ماذا؟ من إرشاد الشارع. يعني بعبارة إجمالا، نفس الأدلة والبراهين التي يذكرها المتكلمون أو يذكرها المليون من أن العقل المحدود البشري لا يمكنه بنفسه أن يستغني بنفسه عن الشارع في الوصول إلى كل كمالات الأفعال في النظام الاجتماعي الدنيوي. إذا كان الحال كذلك، فكيف بك بعوالم أخرى أبعد هي غيبا للإنسان عن ذلك؟ فلذلك ما يثار من سجال من كيفية تحديد مساحات العقل والوحي والنقل في الفروع وفي التشريع بعينها تلك الإثارات والمباحث تتأتى في ماذا؟ تتأتى أيضا في المعارف بنفس الشاكلة ولا يعني إفراط في نفي دور العقل ولا إفراط في تثبيت دور العقل المحدود، بل بحسب ما يؤتى العقل المحدود من قدرة نعم ترسم له تلك الأدوار. وكذلك على اتحال بالتالي إلى استرشاده بهداية الوحي والنقل، وضرورة استرشاده واستهداءه بالوحي. نفس الكلام ونفس الإثارة موجودة. نعم، فمن ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نفس هذه الموازين التي تذكر في الفروع ذكرها حتى في باب المعارف في قوله صلى الله عليه وآله: لأننا لا ندري لعله إن أراد منا الأول فهو يكره الثاني، وقد نهانا أن نتقدم بين يديه فلما أمرنا أن نعود لما جرى. ومثلنا أمثلة عديدة في باب المعرفة ذكرت على اتحال تدل على أن للشريعة وللوحي دور ومساحة مهمة معينة في رسم التكامل في باب المعرفة ونظرية المعرفة وباب المعارف والعقيدة، وأن الاختزال على المباحث العقلية أو الفلسفية فقط لا ريب أنه لا يؤدي حق المعرفة بالتمام، لا يؤدي إلى تمام حق المعرفة والمسؤولية المفترضة على البشر في باب المعرفة. بنفس البيان يعني الذي يذكر ويبرهن من أن عقل الإنسان محدود، لأنه منفي دوره، له دور نعم، له دور بمقدار البديهيات تفرض، بمقدار آخر صح، هذا الدور غير مستنكر، ولكن مع ذلك ورغم ذلك أن هذا الدور ليس هو يحيط بكل شيء، بل لابد من ماذا؟ لابد من هداية الوحي له إلى مساحات لا يصل إليها. وحتى مر بنا أمس ذكرنا أنه على صعيد حتى الأصول التي في مكنة وقدرة العقل أن يصل إليها، حتى على ذلك الصعيد في الحقيقة العقل هناك أيضا نوع من الدور المولوي للشارع. مثلا في أصل التوحيد، العقل بالعقل النظري قد يدرك التوحيد بالأدلة والدلائل البراهين، ولكن استجابة قيادة إخباتة تسليمة لما آمن به لابد أن يكون يتم بماذا؟ يتم بالترغيب والترهيب، التطميع والتخويف، هنا مجرى يعني ثواب عقاب، وأعمال ثواب العقاب هي أعمال دور مولوي مقام مولوي، هذا في التوحيد فضلا عن بحث الدور وكذا اللي ذكره ما يتأتى. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المقام بعد أصل إدراك العقل النظري للتوحيد، أفرض المعاد لما لكذا كذا كذا، لذلك عندنا الوقت البيان على الله ليس محل تكليف. البيان ما هو؟ البيان ليس الإيمان، البيان ليس هو ماذا؟ الإيمان. البيان هو نفس الإدراك النظري في العقل النظري أو فرض الإدراك القلبي، أصل الإدراك، بس الإدراك هو بنفسه ليس إيمان بمجرده، بل إذا قلنا بماذا؟ بإذعان وإخبات وتسليم وإنقياد وتصديق يكون إيمان. فالبيان على الله ليس يكلف به الإنسان، يعني بعبارة أخرى لابد عند الإنسان قدرة على فهم البيان ووصول البيان إليه كي يكلف، لكن هذه المرحلة وإن لم تكن محلا للتكليف إلا أن الإذعان والإنقياد والتسليم والإخبات هي محل لماذا؟ للتكليف. استيقنتها أن جحدوا بها واستيقنتها، استيقنتها إدراك بيان لكن لم يسلم، لم يخبت، لم يدعم. نعم التكليف، نعم العقل العملي، نعم نعم نعم. فما اشتهر في كلام حتى الحكماء أو حتى المتكلمين ربما أو حتى بل حتى الفقهاء والأصوليون من أن لا معنى للأمر وللتشريع فريضة الإيمان بالتوحيد دور يصير ما كذا أو إرشاده ولا يمكن وواه تعبيرات كل هذه لا مجال لها ولا مسرح لها لعدم تنقيح الموضوع على ما هو عليه عندهم. وهذا تقريبا أوضحناه بشكل كامل في الفصل الأول في الإمام اللاهي. عليكم السلام ورحمة الله. ولو نقح الموضوع بشكل جيد تام لما أشكل عندهم تصوير أن التشريع كيف يتناول ويشمل حتى العقائد والمعارف. حينئذ إذا كان أصل الإيمان محل افتراض فريضة مولوية من الشارع، التوحيد فضلا عن ما دونه، التوحيد فضلا عن ما دونه يظهر بوضوح حينئذ. ماذا يظهر بوضوح حينئذ؟ أن القراءة كشف عن الحقائق لابد أن تكون أيضا هي من مسؤولية الشارع، ولا يمكن للحكيم أن يكتفي بالفلسفة من باحث العقلية، أو حتى للعارف أن يكتفي بمشاهداته في السير والسلوك. لماذا؟ لأنه إذا كان أصل المولوية في المعارف متصورة بل ضرورية في التوحيد فضلا عن ما دونه اللي هو الجانب الثبوتي، جانب واقعية الأعمال المولوية في التكامل، كيف الشرع يعمل مولوية في أن نصلي، في أن نصوم، في أن نزكي، في أن نتجنب كيت من المحرمات. هو الشارع أيضا يعمل مولويته في أن نعتقد، أن نؤمن، أن 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 وأن وأن نتبرأ من الأباطيل كيف 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 كيف. حينئذ كما للشارع مولوية في أن يعمل في أفعالنا البدنية، له أن أيضا هناك ضرورة لأعمال الشارع المولوية في أفعالنا القلبية. وبالتالي فإذا كان له مولوية في أن نعمل يعمل مولوية في تكاملنا في أفعالنا القلبية كما في أفعالنا البدنية، إراءة الشارع لموارد الكمال في الأفعال القلبية وموارد الهاوية في الأفعال القلبية لا بد من كما هو عليه المسؤولية لمن وهو قاعدة اللطفة وغيرها يعبرون عنها، أن يرشد البشر والمكلفين في أفعالهم البدنية لطريق الكمال فيها عن ميزا لا عن طريق الهاوية والتهاوي. طبعا طبعا. وبنفس البيان مر بنا أنه العقل رغم وجوده وعدم إنكار أصل وجود قدرة العقل في ذات البديهيات، لكن تبقى دوائر كثيرة لا يدركها العقل. إذا كانت التشريعات وهي فروع يسيرة في النظام الاجتماعي لا يهتد العقل كل مصالحها ومضارها، فكيف بك بالعوالم اللي هي عن متناول الإنسان؟ تلك بالأحرى أن يسترشد العقل ضرورة هداية الشارع وهداية المولى. وبالتالي لذلك طبعا هذه قضية التقريب الاجتهاد مسألة أخرى مرتبطة متصلة بالبحث، لكن هناك حتى من يرى في الفروع وجوب الاجتهاد. الحلبيون من علماء الإمامية لثراء البحث في زمنهم كانت لنا عاصمة الدينية العلمية للتشيع قريب قرن من الزمان في حلب. في لتراء البحث العلمي عندهم كانوا يفتون بوجوب الاجتهاد لكل مكلف وعدم صحة في الفروع. هذا بحث آخر أيام ما كان أن الاجتهاد والتقليد كيف مصوغ غير مصوغ. المقصود أن أصل وجود دور للشارع في هداية البشر لكمال المعارف أمر ضروري على أن يهديهم هو على كل ليس بالصعوبة صحيح الموجودة الآن المتضخمة، لكن لا تلك السهولة الهينة جدا. الشيخ رحمة الله عليه توصف التهذيب عند معالجات صعبة ودقيقة وكيف والتصنيف وتمييز الروايات طوائف الروايات في الباب الواحد وكيفية حل حالة مفادة، هذه ممارسات اجتهادية ثقيلة مو سهلة في التهذيب. الصدوق حتى في الفقيه الكرين حتى في الكافي عند في بعض الأبواب الطلاق والنكاح ثلاث صفحات ما فيها رواية واحدة فيها كلها طبعا طبعا لا طبعا الاجتهاد عبارة عن الإحاطة بكل معطيات ومقدمات الاستنتاج. فتراهم يعني ليس بالأمر الهين أعمالهم لنقاط من الاستنتاج، مثلا عقلية عمر بن حنظلة في كيفية سؤال عن نظم منظومة الترجيح والحجية مش سهل بترتيب دقيق. الآن الفقهاء يحللون تساؤلاته غضاري جميل هدوة ف... وهنا مجراء وزرارة شقوق الشقوق اللي يذكرها على كل السالك. بحث الاجتهاد والتقليد أمر آخر، الكلام في أصل هذا المطلب وهو أن كما أنه تصور ضرورة لأعمال الشارع مولوية في المعارف تتصور ضرورة أيضا لهداية الشارع، ضرورة هداية الشارع للعقل البشري والمحدود في باب المعارف، بل الحاجة ألح وأعظم وأخطر في باب المعارف من باب الفروع. إرشادي لا تعبدي. أولا التعبدية والمولوية ذكرناها حتى في أصل التوحيد، لأن المولوية تارة تعبدية في الإراءة، في تعبدية لا في الثبوت، يعني أن الشارع يرغب في الإيمان بالتوحيد ويرهب عن الكفر بالتوحيد، هذه مولوية. لما في الحقيقة العقل النظري دور الإدراك كالتصور حتى يتصور القضية مركبة والنتيجة. الإذعان ليس فعل العقل النظري، الإذعان التصديق الإخبات التسليم التصديق دور العقل العملي، وهذا العقل العملي إنما يفعل لأنه عملي فيؤثر في الترغيب ويؤثر في الترهيب، مو يؤثر فيه هو فقط، يؤثر في القوى المزاحمة المصارعة له من الغريزة والغضب والشهوة، هذه كلها تتصارع مع العقل العملي، قد تحول بينه وبين أفعاله، يعني بينه التصديق. مثل ما تشير للآية الكريمة فكان عاقبة الذين أساءوا السوء سعمل لتداعيات تكوينية، وهو ماذا؟ عدم التصديق. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. لأنه الشارع مثلا يقول الترف بشكل دائم بطر عند المترفين هو يؤدي دون لتكذيبهم للحقائق. الشارع بأن دور للمخاطئين خطير هدام في تصديق الإنسان وإذعانهم وشبع ذلك. المقصود أيما كان أن إذا تبين ضرورة أعمال الشارع المولوية في المعارف ثبوتا، الضرورة والحاجة إثباتا، ألح وأشد وأكثر كما هي في الفروع هي في المعارف أعظم وأكثر. الآن إذن مثال هذه شواهد تاريخية حية، المعاد الجسماني 10 قرون بل قرع عشرات القرون في الفلاسفة لم يبدو أي قدرة على إبداء برهان عقلي عليه. فطيلة هذه الفترة إلى أن أتم الله صدره يعني وفقه الله إلى إقامة جملة من البراهين العقلية على المعاد الجسماني. هل هذا المعاد الجسماني له بها الضخامة بها الخطورة يتنكر له إذا الحكماء؟ لا. لذلك ابن سينا قال لا سبيل لنا حسب زمان وقدرته الاعتقاد بالمعاد الجسماني إلا بماذا؟ بالشريعة الحقة. زين هذه حقيقة خطرة وهي المعاد بهذه الثقل وبهذه الموقعية، يعني قبل أن البشرية تتكامل في البلوغ العقلي لابد يحتاج إلى هداية ماذا؟ من؟ هداية الشارع. لا تستطيع أن تدرك كل الأمور، أمور محورية خطيرة لابد أن تسترشد وتستعطي هداية الشارع وإلا لا تستطيع. أسف بغض النظر عن الجسم هو كيف المهم خطوة في الطريق على قولنا، وفي أدلة أخرى آخرين أذكرها. الرجعة مثلا الرجعة إلى 14 قرن كانوا يقولون بأنها وهي أيضا هي نوع من المعاد بعد معاد متوسط مثل ما نقول كالبرزخ بس هي عودة للدنيا، أدلة نقلية وأحيانية إلى أن في هذا الزمان في ظرف 50 سنة 60 سنة الآن 6 عقود من هذا القرن الأخير استطاع الحكيم الرفيعي العلامة الطباطبائي الشهبادي في بعده حكيم آخر من الإمامية أن يدلوا ويبينوا براهين عقلية موجودة على الرجعة. ها؟ أي لا المقصود أدلة عقلية قاموها مو أدلة مكاشفات وسير سلوك فقط، أدلة عقلية في الميزان ذكرها الطباطبائي والحكيم أبو الحسن الرفيعي رحمة الله عليه الفقيه وحكيم عند رسالة مطبوعة خاصة في الرجعة، والشهادات إذا يذكرها في إما رشحات البحار أو هذا الكتاب الآخر شذرات المعارف يذكر برهان عقلي على الرجعة. المقصود الآن قرون ما استطاع الحكماء يهتدوا إلى دليل العقل، هذا الحكماء فضلا عن غير الحكماء. فالمقصود أيما كان أن الحاجة إلى الوحي لا ريب في ذلك في المعارف ضرورة ملحة، وإلا فلا يكتفي الإنسان لا بمشاهداته في السر ولا يكتفي بماذا؟ بمتابعاته في الفكر الحصولي، بل لابد من الحاجة إلى هداية الوحي. على كل هذا البحث طويل، زين أنا أشير لرؤوس النقاط في هذا البحث لشرح هذه الفقرة من حوار النبي صلى الله عليه وآله مع الوثنيين أن هناك أعمال مولوية. إذن طبعا على أثر هذا البحث بحث بحث آخر كيفية اعتبار الظن في التفاصيل البعيدة في المعارف، هذا بحث آخر عليه الحال. المقصود أيما كان إذن الكمال في المعرفة ليس كما عرف في الفلسفة، وهو معرفة الحقائق على قدر سعة البشر. هذا التعريف للحكمة فيه ملاحظات من زوايا عديدة، هذا تعريف مشهور للحكمة النظرية، وبطريقة أولى بعد الحكمة العملية. أولا الملحوظة الأولى التي سبقا بيناها، التحديد بحسب السعة البشرية، يعني لا بحسب الواقعية بما هي هي. الواقعية هل تتحدد بحسب السعة العقل المحدود البشري؟ لا، الواقعية أوسع. فإذا حددت بحسب السعة الإدراك البشري صار الأمر نسبي، أو صار الأمر اعتباري أكثر ما هو حقيقي. ولا لست في صدد تزييف هذا التعريف، لكن أقول ليس هذا التعريف كل شيء. إذن ليست المنهاج الفلسفي هو تمام المناهج، وإن لم يفرط به، لكن ليس هو التمام والإتمام. له إذا قبل الكلام أنه هل يدركها بنفسه مجردا عن هداية وتربية الوحي، كلام في هذا. لا، لسنا نفرط في أصل العاقل، لكن الاستغناء العاقل عن هداية الوحي هو هذا الكلام فيها، استقلالا أن يستغني. ليس أنا أقصد قصور مطلق، يعني بحيث أن ليس العقل أي رأس مال، وليس لديه أي خطوة، لا الخطوة الأولى من العقل. هو لتكميل الأدوار التي يعجز عنها العقل المحدود، ولترشيده وتهذيبه. عين ما يقال في الفروع بالضبط، ولا في الفروع أيضا العقل يدرك جملة من الأسس، بس ما يدرك كل المساحة،
محدود.
لا، ذاك العقل المحمدي غير العقل المحدود. العقل المحمدي يوحى إليه. أي فإذا فيوحى إليه هو عقل الكل. أقول فهو عقل الكل، بس بحث آخر. كلامنا الآن في العقل غير النبوي. العقل البشري العادي الذي ليس في صفة يوحى إليه، محدود، بل عقل بشر يفكر يكتسب العلم والمعرفة، هذا كيف العقل المحدود. حينئذ إذن لابد من ماذا؟ لابد من هداية الشرع لتكميل هذا التعريف اللي ذكره الفلسفة، زاوية منه بحسب السعة. زاوية أخرى أنه معرفة الواقعية، معرفة حقائق الواقعية أو الحقيقة والواقعية بحسب السعة البشرية. هذه المعرفة ما هي؟ أي معرفة يقصد منها؟ فإذا ما موجودة الإثارة، ما موجودة الدفينة، موجودة فيدركها. نعم، لكن هذه الإدراك يحتاج لإعانة الإثارة. بدون إعانة الإثارة إذن لا يمكن أن يستغني من السعر. هو تعليم. طبعا لذلك المخاطب الأول هو العاقل، التلميذ الأول والأخير هو العاقل.
ما عندنا خارج العقل،
خارج العقل سلمنا بهذا وعندنا خارج العقل. فإذا بدون أن يبعثوه لا تثار دفان العقول، كلام هو هذا.
يدخل البشر اللي بيها كان هم يفكرون في هذه الشريعة حتى لم يكتشف منها واحد من المئة الموجودة.
بارك الله فلن يثار لديهم. الآن هذه قضية الدفاع عن لا ينفع. اي هذا هذا على كل من اللي تتفضل به مطلب اخر ان العلم بالتذكر او العلم مكتسب. هذا البحث وان كان في محله صحيح وبل ذكرناه بشكل مبسوط الى حد ما في العقل العميق لا ربط له بالجهه التي نحن فيها الان. الجهة التي نحن فيها أنه العقل بنفسه لا يستطيع أن يتذكر كل شيء وإن كان تفوض مودع فيه من قبل الله، لا يستطيع أن يثير يستخرج دفاع العقول بنفسه، لا بد من معاناة من؟ معاناة المعلم وهو الشريعة. هذا الذي نحن في صمده. الآن العلم هو مكتسب أو هو مستذكر هذا بحث آخر، نظرية أخرى من بحث آخر، كما في قول أمير المؤمنين لا ينفع علم مكتسب ما لم يكن علم مطبوع. وليكن، لكن الكلام في أنه لا يمكنهم أن يثير كل شيء إلا بالشرع. زاوية أخرى في التأمل على تعريف الفلسفة المذكور، معرفة الحقائق الواقعية بقدر السعب الشيء. أي معرفة الكمال منها؟ الفلاسفة لا يصرون على التصديق، ظنون العرفاء عندهم جلجان شيء أكثر يعني التركيز على التصديق والإذعان والإخباط. أما الفلاسفة ليس عندهم المهم الأكثر في الحكمة النظرية، يقسمون الحكمة العملية التركيز على التصديق. المهم أصل المعرفة سواء تصور أو تصديق، وإن كانوا يدعون بأن التصديق أرفع درجة من التصور، لكنهم لا يتقيدون أو يقيدون بالالتزام. التصديق ملازماته تداعياته آثار الالتزام، آثار الالتزام طبعا شوي نوع ما الإشراقين علم هذا الجنب والحكمة تعالية. مثلا في أفلاطون وسقراط عند ليس الحكيم من لا يكون حسن الهدي والخلق والسيرة، ليس الحكيم أي حكيم هذا الذي لا يتلم. وهذه الجنبة كانت انصافا قوية ومتابعة الفلسفة القديمة، لكن بسبب ما قام به ابن سينا من عزل الحكمة العملية عن الحكمة النظرية، ومن عزل العقل العملي عن العقل النظري، ومن عزل أمور كثيرة تأثر في الأشعرية، عادت الفلسفة تقريبا مسار تجريدي أكثر من مسار ماذا التزامي، وحال المعرفة تستدعي التزام، تستدعي تقيد وانقياد، وهذا هو كمال المعرفة. ولذلك البعض حتى راد يحاول أن يميز بين المعرفة النظرية البشرية والمعرفة الدينية، أن المعرفة الدينية قوامها ماذا؟ الالتزام، بخلاف المعرفة النظرية البحث التجريدية. هذه مؤخرة أخرى على التعريف الفلسفي، أنا مو كمال ثم نحتاج إلى الوحي، ترغيب وترهيب، تخويف وتطميع، ولما جرى هو هذه آفة نقص التعريف. لا هذه آفة نقص العمل نقص التعريف، ليس المراد العمل البدني فقط، الأهم بعد العمل القلبي. اي فاذا اذا اقتصرنا على التجريديات لا، كما هي طابع الفلسفة بسبب على كل نقص اخر في هذا التعريف انه معرفة البشرية معرفة حقائق الأمور بقدر الساعة البشرية وبالاستعانة بالوحي ومضي في ذلك كما يعني كما ارتكبت الآن الحكمة المتعالية. وهذا أوسع للمعرفة أوسع للمعرفة لا أقل فإن بني وهو الصحيح يعني الوحي وسط برهاني وهو الصحيح الذي يتزن به من صدره فأفرض ما التزن وسط برهاني والعادي بالله لا أقل تصور اتفاقا أفق رحب للفلسفة ولكل أبحاث العقلية. لا هذا التعريف وهذا المنهج في تأمل. والحكيم والله صبر رغم أحدث من تغييرات كثيرة لطيفة إلا أنه في هذه التغييرات لم يتقيد بها هو نفسه رحمة الله عليه في مجالات عديدة في الحكمة المتعالية. مثلا في أصل تعريف الفلسفة ما غيره الحال لازم يغيره، يقول معرفة الحقائق البشرية بقدر الساعة البشرية أو الوحي حيث يصير نوع تقارب مع حتى الكلام، بس الكلام المفلسف أو الكلام الحكم يصير مو الكلام السطحي. على كل إجمال هذا البحث وهذا المحور ذي المثيرة أن في حوار صلى الله عليه وآله أخذ في نقاشه مع الوثنيين، الوثنيين كانوا هم ما رفضوا هذا المطلب وقرر هذا المطلب بأن لا بد من مراعاة الحدود المولوية في المعرفة في المجالات التي العقل ليس لا سبيل لها لأن ينفيها أو يقررها أو يكتشفها، لا بد من اتباع ماذا الحدود المولوية وهذا أمر خام. والعجيب يعني انه اثار انا اتلمس ان ابن سينا ليس فقط اثر او بعض الاحيان انا اطول في الكلام على ابن سينا اقول جنى على الفلسفة فقط، عزل الحكمة العملية عن الحكمة النظرية، عزل العقل العملي عن العقل النظري، اثر حتى على الممشى في العلوم الدينية ان جعلوا ان مباحث المعارف الفروع مورد المولوية، أما مباحث المعارف فلا، وكلها تأثرا بماذا بالحكمة بحكمة ابن سينا. والحال هو ليس الحال كذلك، لا حتى في باب المعارف دور الوحي دور أساسي مهم، دور العقل دور الانطلاق، والمتلقي على طوال المسير، لكن المغذي المزرع الذي يفيض ويضخ هو الوحي كما يقول الأخوان كذلك. لو أراد العارف أن يكتفي بمشاهداته إلى أين يصل؟ أكثر ما يتحدث عنه ابن عربي حتى في الفتوحات ويحلله من أدواخ، وإن كان كثير يعتقدون فيه انه وصل الى مقامات كثير من هو ليس على مشرب من عربي حتى، بس يبقى من عربي انه وصل الى مقامات مهمة وخطيرة، لكن مع ذلك ترى ان الموجود في التحقات كلها من نقاط وفوائد هي التحليلات الحياة الكريمة والحديث الكريم، يعني استنجد بالوحي النبوي والكشف النبوي ولو أراد أن يقتصر على كشفه هو بمشاهداته ما صارت هالبحوث التي تدري عن هذا الموسع. ولذلك هم أيضا طبعا يذكرون العرفاء أن الكشف المعصوم هو مدار ومدد ومن الخطأ الاختصار والاستغناء بكشف السالك لكشوفات نفسه من دون استمداد الواقع. على الحق هذا المحور المهم في حوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يتحرر وهو أيضا لم ينفو سبحان الله معنا وثنين معنا وثنين أنه لابد من الحدود المولوية المرسومة في المعارف صلى الله على محمد وعلى محمد.